فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء على إذاعة الأولى. أرقام التواصل 0436999950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم أجمعين.
الله يسلمك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يتساءل البعض ونحن نسمع اليوم خطبة الجمعة، والخطبة تحث على أن الإنسان إذا فعل أي شيء يفعل بعيد عن الناس. طيب الإنسان إذا الآن يريد أن يصلي السنة يصليها في المسجد والناس يشوفونه، إذا أراد أن يتصدق يذهب إلى صندوق التبرعات الناس تراها أيضا، وقد يقول فلان ما شاء الله يعني زكي، فلان معروف ب يعني إذا يريد أن يطعم مثلا الطعام لازم من يطعمهم يرون كيف يعطيهم وكيف يرسل لهم الأكل. فكيف نوفق بين أن الأفضل أن الإنسان لا يعني لا يبدي هذه الصدقات، وبين أنها يعني سبب لمدحه أصلا؟ يعني كل إنسان يمدح والله فلان خير، فلان كثير العطاء، فلان، فكيف نوفق بين الأمرين فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، ما سمعته من تفضيل صدقة السر هذا يعني ليس في على عمومه، ولا يعني ذلك أن الصدقة العلانية لن تكون مقبولة أو أن تكون أقل أجرا من صدقة السر، لا، بل لذلك أحوال. الله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم بقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني الكل خير، إبداء الصدقات يعني إظهارها حتى تصل لمستحقيها إذا كان مستحقا لها. الله عز وجل سمى ذلك نعمة هذا الفعل، نعمة هي أي نعمة هذا الفعل، يعني نعمة ما يفعل مثل هذا الفعل. وإن كان هناك حال يقتضي أن تكون سرا فذلك أفضل أيضا بحاله هو بنفس الحالة، وهذا تدل عليه أحوال الناس ومقاماتهم. فمثلا إنسان يريد أن يخرج الزكاة لا يستحب له أن يكتمها أو أن يخفيها حتى لا يعلمها الناس، لا، بالعكس، الأفضل أن تخرج الزكاة أمام الناس ويطلع عليها الناس حتى يعني يبرأ من وصم الشح والبخل وعدم إخراج الفريضة عليه، وكذلك حتى يقتدي به غيره، حتى يقولون هذا ما شاء الله أخرج زكاته ونحن أيضا نخرج زكاتنا ويتأسى به آخرون، فهو بذلك يؤدي الفريضة ويكون دالا على الخير ويكون ذابا عن نفسه وصما قد لو وصم به لكان ذلك يعني مزعجا له ويغضب من ذلك الوصم، لأنه يعني قال بخيل أو يقال شحيح أو يقال ما يؤدي الفريضة، هذه كلها وصاف يأباها الإنسان. لكن إذا كان هناك إنسان فقير وأنت تعرف حاله وتعرف تعففه، تعرف أنه لا يسأل الناس إلحافا، وأنك إن أعطيته أمام الناس سينكسر خاطره، سيرى أنه ذليل أنه مهان، في هذه الحالة تعمد إلى إخفاء الصدقة، تعمد إلى أن تعطيه سرا، تعمد إلى أن لا يطلع عليه أحد، وهذا هو المعنى الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم صدقة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني كتم. لمن هذا؟ لذلك الذي يتعفف، الذي كما وصفه الله عز وجل بقوله لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يشحتون لا يمدون أيديهم، لكن من جاك ومد يده إليك تقول اذهب ما أعطيك، لا، للسائل حق ولو جاء له فرس، ما دون تعلم أنه محتاج فأعطيه وأحمل الناس على عطائه.
نعم.
وصدقة السر لا أحول، مثلا أولئك الثلاثة الذين،
طيب فضيل الشيخ، نعم، نتكلم عن صدقة السر وأحوالها إن شاء الله بعد الفاصل، دهمنا الفاصل فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى منكم وفيكم. صباح الأولى، صباح الأولى. إماراتي.
باستضافة معالي حميد محمد القطامي، سعادة المهندس داود الهاجر، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، الوزيرة سارة بنت يوسف الأميري، سعادة عبد الله حمدان دلموج.
تراثي.
نحن على أقدم وسيلة نقل تقليدية اللي اقترن اسمها بدبي اللي هي العبرة. يعتبر سوق الجمعة بمنطقة مسافي بأمارة الفجيرة من أشهر الأسواق. يعد سوق الدبيل في الشارقة واللي يمتد على مساحة 400,000 قدم. متواجدين اليوم على
وطني.
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي استراتيجية دبي للمعاملات الورقية. الإمارات تطلق علامة تجارية واستراتيجية للذكاء الاصطناعي. أنجزت بلدية دبي الأجزاء الرئيسية للقمر الاصطناعي البيئي لإمارة دبي الذي يعد من أحدث الأجزاء.
صباح الأولى، إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى، إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:30 لين الساعة 9 الصبح ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
صباح الأولى، إماراتي تراثي وطني.
النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدواير والمؤسسات. في ميلس النواخذ بنستضيفهم في حوار مفتوح، بناخذ علومهم ومن فكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. الأولى 107.4.
مشاشة،
هاي طبعا قصيدة شاكاني فيها الشاعر محمد بن عبد الله الكندي ورديت عليه. قصيدة محمد تقول: في الأولى الله يمسيك بالخير، بعداد مد وجزر في ظلمة بحور، ويا مرحبا بعداد ما غرد الطير، وسعيد وانت في الشعر شخص مشهور، والحب عند الناس كالنجم المنير، ليهدي العشاق بدروب من نور، أقريت في كتاب العشق والتفاسير، بن الجواري لازم تلف وتدور، وعلمني الوالد أسوق المعاذير، لجل الغلا قبل التهامة بالغرور، لكن يا أبو سعيد شفت العشق غير، كل ما ترفع صاحبه عاش مستور بمحاورة من عام خلط تعابير. أبو سيف قال إن التجارب لها دور وهذه الحقيقة والمحبة تقادير. للتجربة برهان في سنين وشهور، للحب شعار كبار ومشاهير. خاذوا التجارب قبلي وعندهم شور، اليليلي وشعار مثله مناعير، وحسن الصريدي ولا على ربعنا القصور. لكن لي وجهة نظر والخطأ يصير، أدوس قلبي لو غدا القلب مقهور. منك تعلمت الرزانة يا الكبير، وتبقى معي نبراس لو مرة دهور. يكبر صغير القوم لو بعدها صغير، ويصير له في المعرفة شان وحضور. سلام يا قدوة يسوق التباشير عند الشباب وصاحب الود معذور. أسمع صار كنده ريال، رديت عليه قلت قميانة ديبي بسرعة البرق والطير. واهل حذر لا يقولوا الناس معذور، أبغيتها غارة مثل غارة الزير. تسمع صداها من ورا جبال وبرور، وتجلب معك من طيبات المغاتير. مدر والياقوت لفقاع البحور، وتصوغ هالرايات فوق البنادير، وتعدهن في ظلمة الليل ديجور. وتصوغ هالرايات فوق البنادير، وتعدهن في ظلمة الليل ديجور. ثم تعنيهن لروس المشاهير، لدار كنده قادة العلم والنور. ونجيت أرض الحيل دار المناعير، شفت الحدايق يانا عب ورد وزهور. جنب يمين وخف الوادي السير، وعاين شمال وشوف فلات وقصور. بتشوف من عالي المقامات وكبير، لي في المعاني السامية دوم مشهور. أبو محمد غير وطباع لها غير، بشوفته تمسي بسعادة ومسرور. لكن موضوعي مع محمد يصير، اللي مسا من شوفت الزين مأسور. الحب يا محمد دروبه مخاطير، أما سعادة ولا تعيش مجبور. واللي تهنى بحب بيض الغنادير، وامضى مع اللي يحبه سنين ودهور. هذاك يلي جاور نجم المنير، واللي رماه الحظ بيعيش مقهور. وسلامتكم علي بن سعيد اليماحي.
مشاتشا
الأولى 107 فاصل 4. هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الدار العقارية تقدم ممشى السعديات، المشروع الحصري على الواجهة البحرية بالقرب من متحف لوفر أبو ظبي، غوغنهايم أبو ظبي، ومتحف زايد الوطني. اختر من بين الشقق التاون هاوس والبنت هاوس مع خطة السداد 10.90 و5% دفعة أولى. تبدأ المبيعات في معرض سيتي سكيب العالمي دبي يوم 2 أكتوبر مع خصم 5% وإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم الخدمة لخمس سنوات كعرض حصري في سيتي سكيب. سجل الآن على الدار.com.
يا هينش اخترب علينا الشريط، مو لي اختر.
ابوي واشر شو من فاتن براي الشريط يفدي راسك، بني بلك غيره.
هذا كله لشريطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحط.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4.
يا عماني عبدك مضانيا والمبارد في مباسم.
سمعت في الهاتف ولا ريد صوت يصحي يعوق واسقار. يا مرحبا يا معني خط الاقلامية، مثايل شوقتني في معانيها.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
107.4. الأولى
107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
قصيد فزاع.
الكره، الكره مثل السحابة في شهر سبعة، ما تنبت العشب ولا تسقي التربة، والحب نهر مصبه فاض من نبعه، شوفه يكفيك يا الضميان عن شربه، والوصل مثل الشجاع الشهم في ربعه، ما يرهب السيف ولا يرهب الحربة، والهجر مثل الذليل اللي فشل طبعه، من ذله الناس محد يطمعه، اف قربه من جايع الوصل للي يحبها شبعه، لطربني الشوق كيف اشبع من الطربة، حر الهواء لو يلومه في الهوى تبعه، ما شاف مخلابه اللي مدمي خربه، ومن حصل اللي خذا قلبي وانا تبعه، قلبي على دربها وانا على دربه، غزالة الوادي اللي جرحت سبعه، من شرق قلب السبع تختال لا غربه، خذت من القلب ثلث الشوق او ربعه، بالنظره الواثقه والهرجه الذربه، والكره مثل السحابه في شهر سبعه، ما تنبت العشب ولا تسقي التربه، والحب نهر مصبه فاض من نبعه، شوفه يكفيك يا الظميان عن شربه، والوصل مثل الشجاع الشهم في ربعه، ما يرهب السيف ولا يرهب الحربه، والهجر مثل الذليل اللي فشل طبعه، من ذله الناس محد يطمع في كربه.
قصيد فزاح.
خرجوا من جامعة لندن رجال، وغنوا لهم أصحابهم بالأهازيج، لكننا من مدرسة فخر الأجيال، أبوي كساب النواميس خريج.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال.
حقايق واضحة من دون أبو راشد صعب تنطال، تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها.
فزاع
الأولى 107.4
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل نلزم قوا فيها.
يقولون اختصرت اجيال، واقول انت فخر الاجيال، اذا الاجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها.
فزاع
الاولى 107.4
ويا سيف الغويص.
يبدأ عندنا موسم المناخ شهر 9 لين شهر 4، هاي تكون 4، بعد 4 خلاص يعني الناس توقف بسبب الحر، هي تاخذ سنة كاملة إذا جاء في الحر، وأنه صعب وهو صغير يعيش، فشهر 4 يكون الجو عندنا معتدل، لأن من وقت المناخ لين ولادة لازم تكمل 12 شهر، فالناس تبدأ في شهر 9. ومن الأسباب اللي خلينا نكون شهر 4 نوقف، يكون المولود بيجي صغير شهر 4، فما نقدر نشارك بعد 6 شهور بيكون صغير، يعني بيضيع علينا سنتين. مولودات في شهر 9 بيكون أكبر عنه بست شهور تقريبا، عمره ما يساعد أنه يكون معاهن، فالناس توقف شهر 4. إن خليته في نفس المرحلة في نفس السنة المولدات شهر 9 بيكون أصغر عنهن، بيكون ضعيف ما في قوة أنه ينافس معاهن، وإذا وديته للي عقبه بسنة بيكون هاي يطلعونه من السباقات لأنه أكبر، أكبر بعد شهور. إذا خليته هذا الشهر 4 ممكن هي 4 أو 15 4 أو 5، إذا خليته ومن نفس السنة اللي مولدات معاه وراح انتقل خليته السنة يزيد أكثر، يسمون عندنا حبة ونص، فيكون يعني عمره أكبر عن المولودات بالسنة الجاية بأربع شهور خمس شهور، سابق السباق مو بسباقه.
عطايا الله.
وإذا بنجم يلوح في الأفق من هذه الأرض، نجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيق. كان ذلك زايد بن سلطان.
الحقيقة أن الحياة عمل من البداية إلى النهاية، ما فيها نهاية إلا نهاية لما الإنسان يدعاه يداعي ربه، هاي النهاية. أما نهاية عمل ماشي، والتاريخ يسجل.
كان يؤمن بالمصير المشترك ويأكد على أننا نستقل مركب واحد هو مركب الاتحاد، علينا بالعمل لتحقيق سلامتها حتى توصل لبر الأمان. رحمة الله عليك يا زايد.
والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة، بلا كلام أفهم محاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
إذا لاحظت حصانك في وضع غير طبيعي، مثلا يتحرك وايد، يبرك وينش، يحفر، يتمرغ وايد، أول علامة يراويك إنه مو بخير في أكله. إذا قل أكله ما طاع ياكل، هذه أول مؤشرات يخبرك تراني أنا شي فيه. أول مؤشر يجب على الخيل يراعونه إذا كان الحصان ياكل وما أكل، إذا كان الحصان يشرب قل شربه. إسعافات الأولية في أغلب الحالات هي إنك تخطم الحصان وتمشيه، هذا من أهم الأشياء، لأنك لو تركته ممكن تسوي العواقب عكسية، أي أنه يمكن يبرك وينطوي مصيره، أو يرقد ويتم يتمرغ ويضرب حديدة أو يعور عمره. فتجنبا لهذه الأشياء يجب أنك تحاول تخليه يمشي قد ما تقدر. إلى أن يجيك الدكتور، من أحسن الأشياء أنك تتجنب أنت تتدخل كطبيب، وهذه الأشياء يجب أن تركها وتتجنبها، لأن معظم الناس يسوون كل شيء قبل ما يجي الطبيب، وبالتالي يومي الطبيب لقاك أنت مسوي كل شيء، الآن شو يقدر يسوي هو؟ ما يقدر. الأشياء اللي نوصي عليها دائما عن الخيل وأهل الخيل، نوصي دائما عليها، الطبيب طبيب وراعي الخيل مالك مالك، والفارس فارس، والمدرب مدرب، بننجح. إنما يجب عدم تدخل أني أنا فارس أستوي طبيب، أو أنا مالك خيل أستوي طبيب، ولكن على كل مالك خيل يعرف الأشياء الأساسية والإجراءات الأولية لأي شيء، الإسعافات الأولية لأي شيء يستوي عنده. يعني إن استوى كسر شو أول شيء يسويه، إن استوى يرح شو أول شيء يسويه، إن يا مغص شو أول شيء يسويه. هذه الأشياء ممكن تفادى بها أشياء أكبر عن الأشياء البسيطة اللي ممكن تستوي.
بنات الريح. الأولى 107.4 فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عدنا من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام معكم في برنامج فتاوى، والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء. نذكر بأرقام التواصل 0436999950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. أعذرنا فضيلة الشيخ، كان داهمنا الفاصل للصلاة فما تكلمنا عن أحوال صدقة السر، نتكلم عنها باختصار ثم نأتي إلى أسئلة المستفتين.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نعم، قلنا إن صدقة السر تكون أفضل في بعض الأحيان، وقد لا تكون فضلا في الأحيان الأخرى. فإذا كان الإنسان متعففا يعني يحرج إن أعطي أمام الناس، ولا يحب أن يرى بأنه ذو حاجة، فهذا فإعطاؤه في هذه الحالة سرا أفضل، لأنك بذلك تصون ماء وجهه، وفي نفس الوقت تجعله يأخذها وهو راغب، لأنه إن أعطي أمام الناس مع حاجته قد يأباها، لأنه لا يسأل الناس إلحافا. فإعطاؤه في هذه الحالة أفضل سرا أفضل من إعطائه جهرا. وهذا ما يعني يندب إليه القرآن الكريم حينما يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهي في هذه الحالة أفضل عند الله تبارك وتعالى لصاحبها وللآخذ لأنه يأخذها هنيئا مريئا، وأما صاحبها فإنه يكون بعيدا عن العجب والرياء وحظ النفس.
نعم، هذه الحالة الأولى.
هذه الحالة الأولى.
نعم.
وهذا ما ورد فيه من الفضائل التي وردت في هذه الأحوال، ومنها السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله عرش يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ومنهم ومن ذلك حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار وكل واحد يعني توسر حينما أطبق عليهم الحجر الصخر ولم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم التي كانت سرا بينهم وبين ربهم لا يطلع عليه أحد. الرجل الذي يعني كان له أبوان كبيران فكان يعني يقدمهما بطعامهما على ما يطعم أولاده في القصة المشهورة، وكذلك الرجل الذي أفضى إلى ابنة عمه، والرجل الذي يعني كان له أجير استأجره وأعطاه. الشاهد كل واحد عمل عملا سرا أخلص فيه لربه، وكل توسل بصالح عمله ذلك السر حتى فرج الله عنهم الصخرة وخرجوا من الغار وهم أحياء. وهذا ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. أما إذا الإنسان يعني يريد أن يخرج الزكاة فإن الزكاة لا تخرج سرا، بل السنة فيها أن تخرج جهرا حتى يعلم الناس أن هذا قد أدى الفريضة وحتى يقتدي به غيره. وكذلك إذا أتاك سائل وأنت تعرف أنه محتاج فلا يحسن بك أن ترده وأنت تخيب رجاءه وقد أحسن الظن بك، وأتاك قاصدا وتقول اذهب لأجل أن تعطيه سرا، لا، أعطيه واجبر خاطره فإن للسائل حق ولو جاء على فرس، وأما السائل فلا تنهر، فتعطي هذا الإنسان. وكذلك إذا كانت هناك مساهمات كان من أجل أن تدل الناس على الخير وتسهم، كان هناك مشروع اجتماعي طلب من الناس أن يسهموا فيه وكل واحد يسهم بما يقدر عليه، فعندئذ الجهر في هذا أفضل حتى يقتدي بك غيرك. ومن ذلك الرجل الذي قد أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني أو القوم الذي وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم فقراء مجتابوا النمار كلهم من مضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه في أن يتصدقوا عليهم، فقام أحد فأتى بصرة كادت كفه تعجز عنها فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع الناس في العطاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، كان ذلك سببا لأن يتعاطوا مع هذا الندب النبوي وأن يستنوا بهذا الرجل الذي بادر، فلم يفعل ذلك سرا وإنما فعل ذلك جهرا. وهكذا ففي أحوال كثيرة، فالإنسان الذي يريد أن يتصدق أو يصلي أو يفعل الخير، لأن ليس المراد فقط الصدقة بل أيضا الصلاة بل كذلك فعل الخير بل كذلك السعي بين الناس للإصلاح بل كذلك يعني طلب العلم وغير ذلك من سائر الصالحات التي يمكن أن تكون سرا أحيانا وتكون جهرا أحيانا، والإنسان يكيف حاله حتى يضع كل شيء في نصابه، وقت السر سر وقت الجهر جهر وهكذا. وأهم ما هنالك أن يكون أن يكون قاصدا بفعله وبصدقته وبخيره وبصلاحه وبأعماله الصالحة أن يقصد بذلك وجه الله، فإن الله مطلع على نيته ومطلع على قلبه، فإنه سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبكم. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل قصير ونرجع بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى
من شبكة الأولى الإذاعية. درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ الأولى مع الأولى ويا حصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
ألو،
السلام عليكم سيف، شحالكم؟ شحال الأهل والعيال وفريجكم منك؟
بخير الحمد لله، يسرك حالهم يا ختية، بنعمة، كيف أنتو؟
بخير الحمد لله الغالية، كني من يومين ما بصاحية، ضاربتني عصبة في يوم عتية ما بضايعة تفج، وما تب حد ما نعتني بدواء إلا وحطيته.
ما تشوفين شر يا خويو، ومقيولة أربط راسك وكل بيعت لك دواء.
أمي شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونة اللحم الغاوية.
أميه من أيام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفنا لكم يا بنتي، الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوج، من أيام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونة. يا أمي ما يخلون اللحم يبطي في الثلاجة، ما بغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي، بين كل كلمة والثانية ظهرتي لك مثل.
أمي أمي أبشرك الحمد لله ما سجلت ولا مخالفة مرورية.
يا ولدي قال المتوصف التقة تبقى.
هذا كل من كتاب المتوصف ليه تقرين دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا بويا، عندهم تطبيق إلكتروني نزلتني على تليفوني، ويوم أبا مثل أقراه من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا، وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. الأولى 107.4. السنة
من أجمل الأشياء اللي علمونا عليها أهلنا الأوليين، شقايل يعني ننكر بعض الأشياء أو ننقد بعض الأشياء على أهلنا وعربعنا وأخوتنا بطريقة وايد مؤدبة وطيبة، بحيث أنه ما تأثر عليه ولا تزعله منه ولا ياخذ موقف علينا. لأن أكثر المشاكل اللي تستوي أنك أنت مثلا تنتقد واحد بشيء هو يسويه، يمكن مقتنع أنه يسويه بطريقة زينة، وأنت تقول أنت غلطان، أنت هذا الشيء ما يجوز تسويه، ولا هذا الشيء ما بعدل تسويه، ولا شو أنت تسوي كذي ريال عاجل، ولا أنت. فالناس شوية تنزعج من هاي الطريقة في الكلام، حتى لو أخوك، حتى لو يعني ولدك تقول له كذي تلقاه ينزعج شوية. الناس اليوم تحب المدح أكثر من تحب الذم، أو تحب أنك تقول له أنت سويت شيء زين أخير من تقول له أنت والله قصرت في شيء فلاني. أكثر مصيبة عندنا نحن أنك تقول له فلان قصر في شيء فلاني، أو فلان أنت هاي كلامك غلط، أو اللي تسويه غلط، أو ما يعيبهم. فأنت هلنا علمونا طريقة وايد نقدر نقول هاي دبلوماسية، أن نحن نقدر نوصل الغلط اللي هو للشخص معي. على سبيل المثال لو أنت واجف يا أخوك في بيته، ولا في بيتك أنت، ولا غيره، ولا حد يا من عياله، أو خلنا نقول السايق اللي عند الدريول، وفتن عليه وعلى صوته عليه وشوية شتمه، ولا تكلم عليه بكلامه بعدل، وانت واجف وياه وتشوف ان هاي الطريقة وصل الريال اخوك او ربيعك وصل الى مرحلة مبغاوي، يعني هاللي يسويه غلط، الطريقة اللي تنكر فيها الموضوع انك ما توقف، شل عمرك وتروح، حتى هو من زعجوك واقول لا برأي برد عليك خلاص، بيقولك لا وقف شوي بخلص، بيقول لا برأيك انت خلص وانا برد. هني هو يحس انك انت مميز لك الموضوع. والناس هاي لا غالبا ما يكونون يعني اللي هم حقيقة الناس العاديين العدلين اللي ما فيهم يعني، دائما يكونون ناس على مستوى راقي من التعامل. فنحن اي انسان يسوي معتدل عادي هو يحس باللغشة هاي، يحس انت ان ما عيبك، يحس ان انتقادك كان وايد جميل وشو يستوي عليه، يستحي يتفشل يعني، هو شوي خيل. فهاي الخيال اللي هو فينا هو اللي يعني يوصل ان الشخص يبدا يعدل، يرد يراجع نفسه، لو سويت شيء عدل كان فلان ما روح ودرني، لو هاي الشغله عدل عقب يرد يتلوم يقول حق اللي قدامه ولده ولا دري ولا لومتنا في الرجال، خليت يروح انا، خليتني انا افتن وارفع صوتي واسوي مثلا شيء مو بعدنا، بياخذ عني فكره مو بزينه. فبيرد يعدل عمره حتى في علاقاته ويا جماعه اللي عداله، بيرد شوي يراجع نفسه، بيرد ينزل ما يضارب، بيرد يوصل معلومات اللي هو يبها بطريقه زينه. فهاي وحده من الطرق اللي تخلي الانسان يخيل، والخيال هو اللي نحن ترى عايشين به. بدون الخيال الناس ما عاشت، لو ما فينا خيال ومستحى من اهلنا ومن اخوتنا ومن يراننا كان ما عشنا سبحان الله. فنحن يعني ارتباطنا بالخيال شيء في دمنا، وهو اللي مخلينا نحن مستقيمين اكثر. وايد اشياء يردنا عنها، على قولة القائل اللي يقول تردك عن العيش حرورته، وايد اشياء تردنا عن ان نسويها المستحى والخيال من ردة الفعل للناس. فنحن يعني نقول نشدد على ان نحن نقبض في سلشلنا الاوليين، ونينا ننكر على حد شيء ما ننكر عليه بصوت ونقذله ونفتن عليه ولا ننزل من مستواه وانه ما يفهم، لا لا، ان ننكره بطريقه وايد ممتازه. يعني مثلا جيت عند ربعك في مكان، خلنا نقول في عرس ولا في بقعه، ويسوون اشياء انت ما ترضى بها اجتماعيا، بتركهم بروح، ما بضاربهم، ما بشتمهم، ما بطنز عليهم، ما بحط عليهم بطريقه ما بحلوه، لا، لكني بشيل عمري وبروح. وانا بالتالي انا انكرت، حتى لو باكر يقول لك روحت عنا فلان، يقول له بس انشغلت شويه، خله هو روحه بيحس ان انت ما يازلك الشيء الفلاني، وبيبدا شوي شوي يعني يتغير، واذا كان شيء غلط بيستوي بيتعدل. وبالتالي بهاي العلاقات الطيبه ان نحن ما نتواقع وما يعني نتزاعل بيننا البعض، بتعتدل الامور، والاشياء اللي ما بمصوبه بتتصوب ان شاء الله، وبتعتدل، وان شاء الله نبقى نقبض على سلج هلنا الاولين، وان شاء الله ان علاقاتنا بتكون اقوى وامتن ان شاء الله.
السنة
الساعة 8 العشاء في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية. نسبة لوقت العشاء ووجبة العشاء، وهو الوقت اللي يتمكن فيه الليل من الأرض.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام مع برنامج فتاوى، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما هو حكم التأمين على الحياة في شركات التأمين؟
التأمين على الحياة له أنواع، منه تأمين تكافري يقوم على مبدأ التعاون على تفتيت الأخطار بين المؤمنين، وهو ما تقيمه وما تقوم به شركات التكافل الإسلامية التعاونية، فهذا لا حرج فيه، سواء كان تأمينا على الحياة أو تأمينا على الصحة أو تأمينا على المركبات أو تأمينا على البضائع أو تأمينا على غير ذلك من أنواع التأمينات التي يحتاجها الناس، لأن هذا في الحقيقة هو تبرع من المؤمنين على بعضهم من أجل أن تقل الأخطار بينهم، ويعني على الشركة التي تدير هذه التبرعات أن تدير هذه الأموال وتنفق من هذه الأموال على ذوي الحاجة ممن أصابته جائحة، وتستثمر هذا الفائض التأميني، التأمين ذاته كله تستثمره، فإن فضل فاضل من ذلك إما أن يرد عليهم وإما أن يخفض به من أقساطهم في المستقبل. ولا يقصد بذلك هو استثمار الشركة، الشركة القصد منها هو أن تدير هذه الأموال بأجرة تأخذ أجرة رسما على عملها كـ20%، 10% بما يقتضيه عقد التأسيس لهذه الشركة ودخول وموافقة الجمعية العمومية له أو المؤمنين، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان تأمينا تجاريا يقصد منه فقط ربح الشركة ويعني توزيع فتات لأصحاب التأمينات المساهمين المشتركين المساهمين، فهذا العلماء المعاصرون أكثرهم على تحريمه، يعني أكثر العلماء المعاصرين أن هذا من العقود الجديدة مستجدة لم يكن موجودا قبل، وجد أول ما وجد في القرن الثاني عشر الميلادي أو الهجري، القرن الثاني عشر الهجري وأي أيام ابن عابدين الشامي الفقيه الحنفي، وتكلم عليه في كتاب الرد المحتار ومنعه، وكان يسمى سكورتا أو سكورتا أو ما أشبه ذلك،
عقد السوكرة
سوكرة عقد السوكرة كان يسمى. فتطور الآن، أصبح التأمين تطور جدا وبحث في المجامع الفقهية، وكان الفقهاء المعاصرون الذين بحثوا هذا الموضوع أكثرهم كان على تحريمه، وهناك من ذهب إلى حله، بعض الأفراد من العلماء المعاصرين معتبرين له، يعني خلاف له وجهة نظر، لكن الرأي الأعم في المجامع هو القول بتحريم التأمين التجاري لما فيه من الغرر، وما فيه من أكل أموال الناس الباطل، وما فيه من عدم إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، وإنما القصد بذلك أن تستفيد الشركة والمساهمون فيها الذين هم مؤسسون المؤسسون، ولا يكادون يعطون ذوي الحاجة ممن تصيبه حاجة إلا فتات. وكذلك فيه غرر بائن، لأن الذين يدخلون فيه يقصدون بذلك إما أن يربحوا وإما أن يخسروا. والأشياء التي فيها غرر وكان الغرر فاحشا الإسلام منعها، وإنما أباح ما فيه غرر يسير، ما فيه غرر يسير وباح فيه. فلذلك الإنسان ما دام وجد التكفير التأمين التكافلي ينبغي أن يعدل إليه ويعني يأخذ به، فهذا أحوط لدينه وهو الورع، إلا إذا فقد لم يكن هناك تأمينا تكافليا وكان بحاجة إلى التأمين، بحيث أنه ما يمنح الرخصة ولا يمنح يعني الانتفاع بذلك شيء إلا إذا وضع له التأمين، فعندئذ للضرورة أحكامها.
طيب فضيلة الشيخ جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يسأل سائل يقول إذا كان هناك اختلاف في المذاهب في مسألة معينة، وأنا يعني أسير على مذهب معين، لكن رأيت في مذهب آخر في تيسير في الأمر، فهل يصح أن الإنسان يأخذ بالأيسر من المذاهب؟
هذا الذي يريد أن يأخذ، هل هو عالم فقيه أو هو سمع بأن هذا يسر فقط من غير أن يعرف دليله ولا تأصيله ولا تقعيده في هذه المسألة؟ إن كان من أهل الفقه والاختصاص ووجد أنه في حرج من المسألة في أمر ما، وأراد أن يخرج من ذلك الحرج إلى قول فيه يسر، وكان من أهل النظر يستطيع أن يميز في يعني شروط هذا القول وأصوله وتأصيله، فلا حرج، فدين الله يسر، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. أما إن لم يكن من هذه الصفة وإنما سمع سماعا، قد لا يكون محققا لذلك اليسر الذي يريده، كأن كان يريد أن يأخذ بمذهب غير مذهبه وهو لم يستوفي شروط الأخذ ذلك، يعني من يريد أن يعني يريد أن يأخذ بمسألة في مسائل الصلاة وهو لم يتوضأ وضوء ذلك القول الذي يريد أن يأخذ به، فلا يصح هذا، بل لابد أن يكون متأصلا. فلذلك ينبغي بل يتعين عليه إن أراد التيسير أن يذهب إلى عالم، إلى المفتي، ويسأله في تلك المسألة النازلة التي نزلت به، فيخبره بحاله، وعندئذ يطلب منه التيسير. فالمفتي المتخصص الذي هو أهل الإفتاء سينظر في حاله وسيفتيه بما فيه يسر وسهولة، بما بناء على ما يؤصله له من يعني إيش من تأصيل ينطلق من ذلك التأصيل إلى العمل الصحيح.
نعم.
يعني كأن يقول له توضأ وضوءا كاملا يكون هذا الوضوء صحيحا عند مذهب أبي حنيفة مثلا، ثم بعد ذلك تأخذ تصلي على صلاة بصلاة أبي حنيفة مثلا. أما أن تكون لم تتوضأ وضوءه ثم تريد أن تقلده في الصلاة فصلاتك غير صحيحة عنده، لأنك لم تستوفي شرطها وهو كمال الطهارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وإن شاء الله يكون هذا الأمر واضح. فضيلة الشيخ أيضا سؤال عن طريق الإنستغرام، تقول حدث خلاف بيني وبين والدي على أمر العمل، يعني هو أبدأ لها وجهة النظر بعدم العمل وهي لم ترد، لكنها محتاجة إلى العمل وتريد أن تعمل، فهل يصح أن تعمل وهناك مخالفة لوالدها في ذلك؟
هل والدها يعني أعطاها من العطاء ما يكفيها ولا تركها؟
هي محتاجة، تقول هي محتاجة.
محتاجة، هل سد أبوها حاجتها ولا أبقاها بحاجتها ثم قال لا تعمل، يعني ألقاه باللم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء؟ لا ما ينفع. إذا كان يريدها ألا تعمل فيكفيها، يسد حاجتها إذا كان قادرا، وإلا يعني نصحها بعمل يناسبها. يعني أولا لماذا هو يمنعها؟ قد يكون يمنعها لمصلحتها، لأن العمل فيه ريبة مثلا أو فيه مشقة عليها لا تحتمله، أو مآله سيء، يعني قد يكون في بادي أمره يعني ظاهره السلامة وباطنه يعني من ظاهر من خلفه العذاب، قد يكون ذلك، وأبوها ينظر بنظر ثاقب نظر واسع، فعليه أن تسمع كلام أبيها إذا كان فيه مخاطرة عليها. وأما إذا لم يكن فيه مخاطرة وكان عمل مثلا يناسب طبيعتها وليس فيه فتنة عليها وأبوها غير قادر على أن يسد حاجتها، فعندئذ لا حرج أن تعمل، بالعكس تعمل وتعين أباها وتساعده،
ولو كان لا يعجبها الشيء،
ولو كان لا يعجبه وهو في وهي في حاجة فلا يكون هذا من العقوق.
نعم.
إنما يكون العقوق إذا كان فيه معصية لله تبارك وتعالى، أو كان فيه أذية الله يلحقه أذى بذلك العمل. أما إذا لم يلحقه أذى وهي محتاجة، وبالتالي هو لم يقدر أن يسد حاجتها، ولا لا لا
هو يقول يعني تقول أن أبوها يعني أصلا رافض فكرة أن المرأة تشتغل يعني، أو أن بنتها تشتغل.
زين بنته فأراد الفكرة، طيب سد حاجتها هذا واحد. الشيء الثاني أين يمنعها من العمل؟ من أي عمل مطلقا؟ لا غلط، المرأة تعمل، المرأة تزارع، المرأة تدرس، المرأة تطبب، المرأة تتجر، هذه كلها مجالات طيبة. المرأة تتوظف في بيئة صالحة لها
إذا كان بالضوابط الشرعية،
بالضوابط الشرعية بحاجة، يعني المجتمع بحاجة إلى عمل المرأة كحاجته إلى عمل الرجل. لا يمكن أن يسد حاجة، يعني مثلا لو أن النساء امتنعنا من التطبيب والاشتغال بالطب، يعني ستكون هناك كارثة، بحاجة الناس المجتمع بحاجة إلى نساء متخصصات في الطب.
نعم.
كذلك حتى في ها.
نعم. هذا السؤال القادم فضيلة الشيخ. امرأة تسأل تقول إن هناك أنا أعرف دكتور فاهم وعارف حالتي، ولكنه رجل، وزوجها يمنعها يقول لا اذهبي عند النساء لا تذهبين عند هذا الرجل، وهي ترى أن هذا الرجل من أفهم الناس وأقدر على يعني تطبيبها.
لا، هذا نظر زوجها لعله أصوب، يعني مهما كان هذا الرجل ماهرا فإن من النساء من تكون أمهر منه، فزوجها لا يمنعها من أن تتطبب، ولكن يحثها على أن تبحث عن طبيبة في نفس التخصص وفيه نفس المهارة التي قد تكون عند الرجل أفضل، لأن مسألة تكشف المرأة على الرجال أو العكس لا تجوز كما نص الفقهاء على ذلك إلا في حالة الحاجة أو الضرورة. يعني لم تجد طبيبة تقوم بدور تطبيبها، لم تكن هناك طبيبة متخصصة تقوم بهذا الشأن، ما في، كل النساء عندهم تخصصات أخرى أو لسنا في المستوى الذي تريده من 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 من, من مرضها الذي تعاني منه. في طب عام مثلا، طبيبات عامات، وهناك في مرض تخصص يحتاج إلى تخصص استشاري، فعندئذ هذه حاجة. أما إذا وجدت استشارية متخصصة فيما تريده فلماذا تذهب إلى الرجل؟ لا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، فإذا سدت الحاجة بالمرأة تعينت. كما الرجل تماما لا يجوز أن يذهب إلى المرأة الطبيبة، وفي الرجال من هو في كفء في ذلك التخصص بذاته قادر على أن يسد حاجة. هذا نص عليه الفقهاء في قراراتهم المجمعية المتأخرة. فيعني هذا يعني ما يسمى بالاستبراء للدين، يعني إنسان يستبري لدينه، ويعني لا سيما في الأمراض التخصصية الدقيقة الذي فيها كشف للعورات. قد يكون في الطب العام في سهولة، الطب العام الكشف العام يعني في الرأس أو في يعني الأمراض
في العين مثلا،
العين بالرأس أو في الباطنية مثلا، غير الأمور التخصصية الدقيقة، هذا قد يكون فيه سعة. أما في التخصص الدقيق الذي تقتضي فيه كشف العورات هذا ينبغي الاحتياط فيه، والعلماء نصوا على ذلك. وفي الحمد لله الآن يعني من الكوادر الطبية النسائية المتخصصة في مستشفياتنا الكثير الكثير، وحتى في غير مستشفياتنا لمن انتقل إلى بلاد أخرى فهناك طبيبات متخصصات ماهرات، وإن كانت الكثرة هو للرجال والمهارة في الرجال أكثر، لكن مع ذلك تجد من بحث وجد.
نعم، والنساء والرجال نفس الشيء يعني ما صحيح.
نعم. هذا اللي قال له.
زي فضيلة الشيخ أيضا سؤال آخر في أو في أمر آخر يعني في موضوع آخر. طيب بعد الفاصل إن شاء الله نسأل عن تعليق الآيات القرآنية في البيت للزينة، ابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدوائر والمؤسسات. في ميلس النواخذ بنستضيفهم في حوار مفتوح، بناخذ علومهم ومنفكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عدنا إليكم مستمعينا ومشاهدين الكرام من جديد في برنامج فتاوى، ونستكمل الفتاوى التي كنا نتكلم عنها مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. فضيلة الشيخ، يسأل سائل شو حكم وضع آيات القرآن على جدران المنزل من أجل الزينة؟ توضع الآيات وتزين بها الصالة والغرف الأخرى، فهل يجوز مثل هذا الأمر؟
ما الحرج في ذلك؟
يعني أن الآيات جعلت مو للقراءة فقط للزينة،
لكنها محترمة مقدسة في غاية الاحترام والتقديس، وليست ممتهنة. ما المانع في ذلك؟ هو يتبرك بهذا الذكر الحكيم بهذه الآية أو بذلك الحديث أو بذلك الأثر أو بتلك الحكمة، يتبرك بها ويضعها في محل القداسة، ليست في موضع الامتهان. لو كانت في موضع الامتهان لمنع ذلك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب قل يا أهل الكتاب للكفار، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ويعني وما زال يعني كتب المصحف الشريف أو آيات كثيرة من المصحف الشريف في المساجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من القرون الأولى، وفي المسجد الحرام القديم كذلك موجود كذلك، هذا مثل ذلك. فما دامت هذه الكتابة في يعني لوحات مزخرفة ومحترمة ومرفوعة مصونة عن العبث فلا حرج في ذلك، وهذا أولى من أن يجعلوا صور أو من يجعلوا نقوشا أخرى، هذه أجمل وأفضل وأصون، ولعل الذي يقرأها يؤجر على ذلك، ولعله يستفيد منها ويتعظ منها ويتدبر الآية الكريمة عندما يقرأها، ولعله يحفظها كذلك، ففيها فوائد كثيرة، وما المانع من ذلك، لا حرج في هذا، وما زال عمل الناس يفعلون ذلك من غير نكير.
طيب فضيلة الشيخ، سؤال عن الوضوء، يقول هل خروج الدم من اليد أو من أي مكان في الجسم يبطل الوضوء؟
عند جمهور أهل العلم لا يبطل الوضوء، خروج الدم ليس ناقض للوضوء عند الجمهور، لكن عند السادة الأحناف إذا سال الدم نقض، إذا خرج وسال عن موضع يعني لم يبقى في موضع خروجه بل سال، فإذا سال نقض عندهم خلافا لغيرهم. فالنواقض عند الجمهور هي البول والغائط والرائحة، ما يخرج الإنسان من بول أو غائط أو ريح أو يعني نوم على غير هيئة المتمكن، وفي لمس المرأة خلاف قوي كثير مشهور بين أهل العلم. هذه النواقض الأربعة أو الخمسة التي
الراجح فضيلة الشيخ في الدم،
لا الراجح مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه ليس ناقضا، يعني ليس يعني الوارد في نصوص الشريفة هو ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، أو كان نوما على هيئة غير المتمكن، يعني منسدح هكذا، فإنه الحديث إنما إذا نامت العينان استطلق الوكاء، العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وأما لمس المرأة ففي خلاف، هذه نواقض الوضوء الخمسة، وبأما خروج الدم أو القي هذا من مفردات السادة الأحناف، والجمهور على خلافه.
فضيلة الشيخ، سؤال عن التبرع بالأعضاء سواء لمسلم أو غير المسلم في الحياة والوصية بذلك، في الحياة يجوز الإنسان يتبرع بأعضائه؟
أما في الحياة إذا كان لا يؤثر على حياته، لا يؤثر على صحته، لا يتضرر بذلك فلا حرج، انتحر إذا أردت أن تتبرع بكليتك أو جزءا من الكلية أو بالدم،
جزء من الكبد أحيانا،
الكبد نعم. أحد الكليتين كذلك،
نعم
أحد الكليتين يجوز، أو جزء من الكبد، أو تتبرع بالدم أو بشيء من جسد من شرائح من جلدك لمن أصيب بحروق وهكذا، هذا لا حرج فيه في حال ما دام فيه نفع لأخيك المسلم أو قريبك، فهذا من يعني والجود بالنفس أقصى غاية الجود،
يجوز سواء للمسلم وغير المسلم،
يجوز للمسلم ولغير المسلم إذا كان قريبك فلا حرج إن شاء الله، لكن يتأكد في حق المسلم ما لا يتأكد في غيره، ولو فعله لغير المسلم من حيث هذا ما دام يستخلف ولا يتضرر بفقده، لكن لا إذا كان يتضرر بفقده كالقرنية مثلا يقول أنا أعيش بعين واحدة، لا هذا لا يجوز. وكذلك إذا كان يعني سيؤدي إلى وفاته بالمرة بأجل قال أنا أوثر بحياتي ويعني أوثره بحياتي ويصدق عليه بقلبه أو بكليتيه بالاثنتين، هذا لا يجوز بهذه الحالة، لأن هذا إهلاك للنفس. أما بعد الوفاة فهذا جائز مطلقا، أما بعد الوفاة فإنه يجوز أن يوصي بأن يتصدق بقلبه أو قرنيتيه أو يعني بما ينتفع به من جسده لمن لمسلم، ينبغي أن يكون ذلك لمسلم ينتفع به مسلم، فإذا أوصى به هو أو رضي قريبه، قريبه وليه رضوا بذلك لأن هذا حق لهم حتى لو أدي إلى فتنة، فإذا كان كذلك جاز. ولكن هذا الجواز أو هذا التبرع له شروط، أهمها أن يكون لوجه الله عز وجل، ليس بيعا، لا يكون بثمن، لا يكون بيعا وشراء، فإن الإنسان الآدمي مكرم عند الله تبارك، لا يباع ولا يشترى، لا يجوز أن يباع لا دمه ولا كبده، جزء من كبده ولا كليته ولا شعره ولا شيء من جسده، لأنه مكرم لا يباع ولا يشترى وحر. الأمر الثاني أن لا يلحق به ضرر. الأمر الثالث أن تتحقق منفعته لمن ينقل إليه، يعني مو عبث هكذا بس هكذا، لا، هناك أطباء
لو يظن ماهرون ما يتحقق، لكن يظن به،
نسبة الظن غالبة راجحة أو مرجوحة، فإذا كانت راجحة فالطب كله ظن، وإذا كانت مرجوحة فلا، يعني هذا أمر أساس، يعني ما يكون هناك عبث، لأن العبث ابن آدم لا يجوز، لا يجوز إنسان عبث. وكذلك إذا كان يوصي بشيء بأجزاء من جسده لأجل الطب، لأجل ينتفع الطلاب بشيء من ذلك، لكن لا على سبيل التشريح الكامل الذي كمان يفعله بعض الناس، هذا مما المسلم ينبغي أن يربأ بنفسه من أن يفعل ذلك، لأن فيه إهانة، ويمكن أن يستبدل بذلك بالحيوانات أو بالأجسام الصناعية التي تفعل بذلك، ويمكن الطب في مقام التعليم يكون يعني بممارسة الطلبة الممارسة الفعلية مع أساتذتهم في المستشفيات، في غرف العمليات، في غير ذلك، وهكذا لا يمهرون إلا بالممارسة. نعم
فضيلة الشيخ، أيضا سؤال في مجال يعني التطبب أو نتكلم عن تغيير في الجسم، عمليات التجميل فضيلة الشيخ، سواء تكبير الشفايف أو الأنف أو غيره، هل تجوز هذه العمليات؟
يعني هذه العمليات التجميل لها أحكام، تارة تجوز وتارة تمنع، فتجوز إذا كان الإنسان أصيب بضرر، أصيب يعني بضرر حادث
يعد الخلل،
لا أصيب بحادث فتشوهت خلقته، يعني أصابه ضرر من ذلك الحادث، أو خلق معيبا، أو خلق فيه عيب، كان خلق وفيه مثلا شفة مشقوقة مثلا فأراد أن يصلحها، أو مثلا يعني أسنان ناتئة خارجة عن محلها الطبيعي فأراد أن يعدلها، في هذا الحالة لا حرج فيه، لأن هذا من التداوي، سنة الإنسان أن يتداوى، إن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، فتداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. فما كان من باب التداوي الذي لما أصاب الإنسان من ضرر، أو ما خلق به من عيب خلقي ليس في أمثاله، فهذا لا حرج فيه. أما ما كان مقصودا به التنطع في التجميل وليس عاجبا له وضعه وخلقته التي خلقه الله عليها، فيريد مثلا أن يعني تبيض بشرته، أو يريد أن يعني يصغر من خشمه، أو يصغر من شفايفه، أو صغر المرأة تصغر من أردافها أو ما أشبه ذلك، هذا عبث، هذا لا يجوز هذا. ولكن إذا كان مرض مثلا، إذا كان مرض بأنه خرجت هذه مثلا، ترحلت المرأة وترحل الرجل ترحلا زائدا، وكان بإمكان الطب أن يعيده، يزيل عنه الترحل ذلك ويزيل عنه الشحوم هذه، فهذا لا حرج من الطب، لأن هذا قد يكون الترحل مرضا، وقد يكون سببه عاهات يعني يعجزه عن حرج، فلا حرج في ذلك. فما كان من باب التداوي ومن باب إصلاح وضعه، وما كان من باب تغيير خلق الله من باب زيادة التجمل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستنشبة والفالجة والمستفلجة. قال إيش؟ المغيرات خلق الله، الباغيات الحسن المغيرات خلق الله. وفي الذكر الحكيم أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قصة إبليس، قال ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا. فدل ذلك على أن هذه النزغات شيطانية، والإنسان قد خلق في أحسن تقويم، يحمد الله عز وجل أن خلقه بشرا سويا، لم يخلقه على هيئة يعني الزواحف ولا هيئة ذوات الأربع ولا هيئة مزرية به، فيحمد الله عز وجل على ما خلقه. والجمال نسبي، فما قد يرى ترى نفسك أنك لست جميل غيرك يراك جميل. نعم
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. على السؤال السابق فضيل الشيخ أيضا جاء استفسار بالنسبة لعملية التبرع بالأعضاء، يقولون هل يجوز أن الإنسان يأخذ أعضاء من غير المسلم؟
نعم يجوز.
نعم،
إذا جاز لك من غير المسلم فمن غير المسلم من باب أولى، إذا انتفع، إذا تبرع لك أعطاك، ولا حرج أن تكرمه إذا أعطاك. يعني كلامنا إحنا حينما منعنا البيع لم نمنع الإكرام،
أن يشترط يعني الممنوع أن يشترط،
أن يشترط أن يكون ثمن ومثمن، مبيع وساع ومماكسة وهكذا. أما أن تكرمه لأنه أكرمك، لأنه أسدى إليك معروفا، فهذا حسن. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له. ومن باب هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فالإنسان إن انتفع بما احتاج إليه. يعني مثلا إنسان مضطر ولم يجد كلية إلا من من يتبرع له من أقاربه إلا من غير مسلم، نعم يتبرع، ولو اضطر إلى أن يدفع له ثمنها دفع له ثمن، يدفع له مالا، لا يدفعه باسم الثمن، يدفعه بنية الإكرام. المال الثمن والمثمن لا يجوز، وإنما هو قد يسميه بيعا، لا أنت لا تسميه بيعا، أنت تعطيه لأنه نفعك. فيجوز لك أن تنتفع من المسلم ومن غير المسلم. الضرورات تبيح المحظورات.
نعم.
الله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، الله عز وجل أباح لك الميتة عند الاضطرار. فما إذا كانت الميتة وهي نجسة، وهي نجسة العين، وهي أيضا غير صالحة للاستعمال، ومع ذلك أباحها الله لك عندما تكون مضطرا، فما بالك بغير ذلك. وكلها للضرورات لها أحكامها الخاصة.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. سائل يسأل عن صلاة المسافر ووضوء المسافر. الآن المسافر يقصر الصلاة، هل يقصر الوضوء؟ هناك يعني مثلا يتوضأ وضوءا دون وضوء.
استغفر الله، يعني يقصر الصلاة، لكن الوضوء لابد أن يؤدي الوضوء كما هو. الوضوء يعني إذا فقد الماء انتقل إلى بدله وهو التيمم، أما أن يتغير وصف الوضوء فلا يتغير وصف الوضوء. الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل رجلين الكعبين، هذا كما فرضه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الوضوء. الناس يظنون أيضا الوضوء يدخلون حيضا في الاستنجاء، لا، الاستنجاء إزالة النجاسة واجب، هذا سواء أردت أن تصلي أم لا. إزالة الاستنجاء، إزالة النجاسة بالاستنجاء بالماء أو بالما يقوم مقام الماء من كرنيكس، ماء مناديل أو غيرها، هذا واجب فريضة سواء أردت الصلاة أم لا.
نعم، نعم، والقصر يكون في
هذا الوضوء. وأما بعد ذلك القصر هذا للمسافر بشرطه، بشرط أن يكون سفره سفر طاعة، وأن يكون سفره مرحلتين، ما كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن يكون قد تجاوز البنيان
مرحلتين، أي يعني تقريبا بكيلوات
78 كيلو.
طيب
78 كيلو متر تقريبا.
نعم.
وكذلك أن يكون قد جاوز البنيان، مو هو في بيته، كثير من الناس يقصرون عشان يدركون الطائرة، يقول لا ما ينفع.
طيب.
في بيته ما يقصر.
طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ، فاصل ونرجع بإذن الله تعالى.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4.
الكل واحد منا تساؤلات تشغله
وأمور تصادفه في حياته اليومية يبى يعرف حكم الشرع فيها.
امرأة تسأل والدي رجل مسن لا يستطيع الحج، هل يمكن أن أحج نيابة؟
كان سؤال عبر وسائل التواصل،
هل هذا مشروع؟ هل هذا السنة؟ ماذا يقول الإنسان ما بين الخطبتين؟
وعندها للعلم دوم يكون الجواب.
فإن كان يصلي مع إمام مقيم فإنه يجب عليه أن متى نقول بدعة؟ إذا قصد بذلك إذا ما هي قربة لنا نتقرب بها إلى الله تبارك.
فتاوى على إذاعة الأولى يستقبل تساؤلاتكم، واللي بيفيدكم فيها فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى ويا محمد الكمالي كل جمعة من الساعة 7 للمغرب لين الساعة 9 في الليل على إذاعة الأولى.
برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
ما شاء الله الجو ما يتفوت، جو بحر
والله. وصدقت الجو غاوي.
وانا وياكم
احمد، شفت المزماش وفيها السمان كله موجود؟
نعم، هذا من الخيوط والميادين. يا سلام، وهالجو الغاوي بيطيب الصيد.
حتى الحين عندنا مشكلة، كيف نعرف وين القوع وين البياض؟ يبالنا نأخذه.
غبايل ويا الشاعر نأخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكم من جديد، عدنا معكم مع برنامج فتاوى. نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477 وعبر الإنستغرام. يمكن لمن يريد أن يتابعنا ويسأل كذلك الأسئلة عبر الإنستغرام، والشيخ بإذن الله تعالى يجيب عليها. فضيلة الشيخ، يعني أنت الشيخ من جاوبت عن مسألة في التجميل أثرت المواجع الشيخ، الأسئلة كثرت في هذا المجال. سائلة تسأل إطالة الأظافر للتجميل بدون يعني بدون مثلا تغيير أو شيء، فقط إطالة للأظافر وتعديل لها، هل يجوز؟
هو المشكلة في إطالة الأظافر أن الأوساخ تتجمع فيها، وقد تقول أنها تنظفه وكذا، لكن يبقى مسألة التشبه بالسباع. الإنسان الكريم هذا يتشبه بالسباع بالقطوة والغيرة، ما ينبغي هكذا، ما ينبغي، ليس فيها جمال. السنة للإنسان، السنة للمرء سواء كان رجلا أو امرأة، أن يقص أظافره كل أسبوع. يعني هذا من سنة، من سنة الفطرة، قص الأظافر من سنة الفطرة. فإذا الإنسان تنكر إلى سنة الفطرة يكون تشبه بالسباع، ما ينبغي هكذا. فليس في طول الأظافر جمال، وليس فيها كذلك يعني مزية.
قد تراها الشيخ، هي تراها من علامات الجمال،
موضة بس، موضة فقط، موضة موضة يعني موضة، ما ينبغي.
في نهي فضيلة الشيخ مثلا مدة معينة؟
نعم. لماذا قال من سنة الفطرة 7 وفي رواية 5 من قص الأظافر؟ سنة الفطرة يعني الإنسان ينبغي أن يحرص عليها من أسيء بها، يعني لأن هذه مناسبة مع خلقة الإنسان وتكريم الإنسان، تكريم الله للإنسان. فالخروج عن ذلك مما لا ينبغي. والأشد من ذلك والأنكى أن يفعلوا هذه الضفائر يعني هذه الطويلة التي فيها تعتبر وصلا، وكذلك فعل يعني المناكير عليها،
يضع يعني يضع ظفر فوق الظفر
فوق الظفر. هذا لا يصح مع الوضوء ولا يصح مع الغسل من الجنابة. وكذلك المناكير هذه التي تفعل الأظافير، لا هي لو أن يعني تجملت بالحناء وصبغتها بالحناء وما أشبه ذلك زاد، لكن المناكير هذه، المناكير هذه تمنع وصول الماء إلى الظفر، وبالتالي تبقى على حدثها الأصغر أو الأكبر. تبقى المرأة على حدثها الأصغر أو الأكبر، فلا يصح منها وضوء ولا يصح منها صلاة. فالآن في موضة ما ندري كيف يعني كثر يعني فتن الناس بها، وكثير الناس يسألوا عنها وبعضهم يجادل عنها، يقول إنه في مناكير إسلامية. سبحان الله، المنكر ما كان إسلاميا أبدا. المناكير هذه ليس فيها ما يقال إنها إسلامية قط قط، وهذا كذب وهذا كذب.
هم يقصدون أن يعني توصل الماء
أو لا توصل الماء،
أو يستطيع أن يزيلها،
يستطيع أن يزيلها، لكن هذا غير صحيح. أولا إيصال الماء غير صحيح أبدا انقطاع إطلاقا. سألنا الجهات الاختصاص المعنية بالذي يعني بهذا، هل هناك معنية بالحلال وما أشبه ذلك وجهات، فقالوا هذا ليس فيه تصريح وليس فيه إذن، وأنه ليس يعني مانعا، وليس لا يصل لا يعني الماء من خلاله أبدا قط. فهذه يعني ضحوك ضحكوا على الناس، كما قالوا السمك الحلال مذكر مذكر تذكية شرعية، هذا من الضحك على الناس، وما ينبغي للناس أن يخدعوا بذلك. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن الإنسان يختبرها بنفسه، يستطيع أن يختبر نفسه، هل يضعها بغير في غير كفه، في غير كفه، ويعمل الماء يصير يشوف الماء، هل الماء يصير من خلالها الى المنديل الى البطن، يتسرب او لا يتسرب. يسرخ بالانسان على نفسه بصير، يستطيع الانسان يتحرك. والواقع ان هذا ليس كذلك، تمنع وصول الماء ابدا.
في حديث فضيلة الشيخ ان بالنسبه للاظافر ان لا يعني تقص خلال 40 يوم أو شيء من هذا.
لا أسبوع.
إنه لا, لا إنه لا تزيد عن
النهي عن أن تزيد عن 40 يوم من غير قص. ما أذكره، لكن الوارد هو أنها من سنن الفطرة أن تقص الأظافر وغسل البراجم والبراجم ولطف الإبط وحلق العانة. هذه كلها من مع بعض يعني.
طيب فضيلة الشيخ، أيضا سؤال في نفس السياق عن المكياج الدائم. الآن بعض أنواع المكياج تجلس لست شهور ممكن أو ثلاث شهور، يستطيع الإنسان تستطيع المرأة أن تجعل هذا المكياج عليها من خلال يعني بعض الحقن، تحقن داخل الجلد، يعني هو لون لكن داخل الجلد، لا يعني هو ليس الطبقة مانعة من الماء، إنما تكون من الداخل يعني. فهل يعني فيها بأس فضيلة الشيخ؟
لا يعني هذه ما يسمون الآن إيش يسمونه الآن، له اسم عظمًا الآن، مثل الوشم، هو مثل الوشم بس اسمه له اسم، إذا أسعفني أحد من اسمه فهذا مثل الوشم، مثل الوشم تمامًا. هذه الطبقة الداخلية التي توضع
التاتو
يوضع سموه تاتو. التاتو هو مثل الوشم تمامًا، حكم الوشم تماما، فلا يجوز استعماله وإن كان مؤقتا. الفارق بينه أن الوش دائم وهذا مؤقت، يعني 6 أشهر أو 3 أشهر وهكذا. لكن العملية نفسها هي حقن الدم تحت الجلد.
شيخ مو دم الآن، لون يكون
إيش لون؟
حقن لون وليس حقن الدم. هم يضعون لون لون داخل لون، لكن البشرة تتقبله فتأخذ اللون الوردي أو اللون على حسب يعني المكياج اللي يريدونه. يعني هي ليست نجاسة تحقن، وإنما فقط لون من الألوان يحقن مع الدم أو بالجلد.
إذا نخص الجلد إيش يخرج؟
دم.
يخرج الدم.
نعم.
والدم إذا قد يعفى عنه إذا كان قليلا بذاته، يعني لو خرج منك قليل من الدم يعفى عنه، لكن إذا اختلط بغيره لا يعفى عنه ولو قل. لا فعلوا، فهنا الدم يختلط بالتاتو هذا.
نعم.
يختلط بالتاتو فيزيده غلظة عندئذ، لا يطهر. فهذه حكمه حكمه تماما، فلا لا يتغير حاله. فينبغي الإنسان أن البدائل إشياء، نعم. البدائل المكياج المؤقت هذا، البدائل التصنع، تتجمل لنفسها بما شاءت من أنواع التجملات التي لا تكون مؤثرة ولا تكون دائمة ولا تكون مانعة لوصول الماء ولا تكون مغيرة لخلق الله تبارك وتعالى.
نعم، هنا مشاركة من الانستغرام تقول هذه المناكير يعني تغسل بالماء.
لا،
الإسلامية
هي تغسل بالماء، لكن هل يصل الماء من خلالها إلى الأصبع إلى الظفر يا بنتي؟ هنا السؤال. الواجب على الإنسان أن يوصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة، إلى جميع الشعر والبشرة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتوضأ فبقيت لمعة في عقبه لم يصبها الماء، فماذا قال؟ قال ويل للأعقاب من النار.
لمعة يعني شيء قليل، يعني
قليل جدا، نعم. هكذا قلوا لمعة، نعم. قليل في عقب إنسان قد يغفل عنها، ولذلك كانت دلك عند السادة الملكية واجبا حتى يتأكد من وصول الماء. فقال ويل للعقاب من النار، لماذا؟ لأنه أوهمه أنه توضأ وأوهمه أنه يصلي، والحقيقة أنه لم يصلي ولم يتوضأ ولم يصلي. فكذلك هذه المناكير حينما توضع على الظفر، وإذا كان بالإمكان أن يراها المشاهدون، يرى على الظفر، فماذا يكون حينما يغسل أصبعه؟ واجب عليه أن يغسل الأصبع كله،
نعم، مع الظفر، نعم.
ما فيه الظفر، فهمنا؟ لأن هذا جزء من الجسد،
نعم.
فحينما توضع هذه الطبقة المناكيرية، أين وصل الماء إلى الظفر؟ ما وصلش.
زين، إذا تحقق بشكل أن وصل الماء إلى، يعني مثلا إذا وضع نوع يعني لا يحجب الماء،
إذا قدر أنه، نعم. لا يحجب الماء، نعم. عندئذ يكون صحيحا،
طيب.
يعني كأن شاشة، يعني امرأة
مثل الحنة يصير.
لا، الحنة لون،
ايه. مثل الحنة يكون مثل اللون،
إذا يعني كان لونا فقط، نعم. فأما هذا الماء يمنع وصول الماء. الدليل على ذلك، خذيها قبل أن تضعي على أصبعك، وضعيها المنديل هنا، ووضعي الماء فوقها،
نعم.
وانظري هل يصل من خلاله إلى الطبقة التي تحلى المنديل، إلى الورقة، إلى الشيء أو لا،
نعم.
هذا الدليل، هذا البرهان، هذا الصح. ما يضحكوا عليكم يقولون أنه إسلامي، هذا موضة أو خديعة يخدعون بها الناس من أجل التجارة، كسب تجاري وليس عملا إسلاميا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال عن رجل، إذا كان رجل يسب الدين والعياذ بالله، فهل يحكم بكفره
فورا؟ الله عز وجل نص على ذلك، قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، إيش؟
كفرتم
بعد إيمانكم. فسب الدين باتفاق أهل العلم، بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، بإجماع المسلمين، أن سب الدين كفر، يعني مخرج من الملة، ويوجب على الإنسان أن يرجع، يعني يجب عليه أن يعود إلى الإسلام، أن يشهد شهادة الحق، وأن يعني يعود إلى الإسلام، وإلا إذا صر على ذلك كان كافرا وترتبت عليه أحكامه الشرعية. ولذلك القضاء لا يسكت على هذا، إذا رفعت قضية على إنسان بمثل هذا القضاء يأخذ،
نعم. ولا الحمد، نحن في الدولة،
دولة،
نعم، فيها قانون في هذا المجال،
نعم. في قانون يعني التمييز، مكافحة تمييز الكراهية، أو قانون الكراهية الذي أصدره رئيس الدولة،
نعم، فيه تحريم سب الدين، نعم.
سب الدين، وكذلك ما يشير إلى الفتن والبلابل بين الناس، نعم.
نعم. فضيلة الشيخ، سؤال عن النذر، ما حكم النذر، أن ينذر الإنسان؟
النذر يعني مما لا ينبغي أن يقحم الإنسان نفسه فيه، لأنه في عافية منه، فإذا أقحم نفسه فيه عندئذ وجب عليه الوفاء به، وجب عليه أن يفي بنذره. الله تعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولكن النذر فيه أحكام، النذر فيه أحكام، له أحكام. فهناك نذر طاعة، هذا الذي يجب الوفاء به، نذر أن يصلي لله تعالى ركعتين، نذر أن يصوم كذا، نذر أن يتصدق بكذا، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، المهم قربة، نذر أن يفعل شيئا قربة لله تبارك وتعالى فيجب عليه الوفاء بذلك. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والنوع الثاني نذر المعصية، نذر معصية، نذر أن يفعل الحرام، نذر أن يسافر ليفسد، نذر أن يضرب إنسانا أو يسبه أو يقتله أو يؤذيه، هذا لا يجوز الوفاء به، هذا لا يجوز الوفاء به ولا يعتبر نذرا، الشارع نهى عنه وألغاه وألغاه، ونذر المعاصي ليس شيء. ونذر النوع الثالث نذر المباح، نذر المباح، نذر أن يأكل، نذر أن يشرب، نذر أن يستظل،
نذر مثلا أن يذبح مثلا في كل سنة إن جاءه ولد يذبح،
نذر طاعة هذا.
نعم.
هذا نذر طاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. أما نذر المباح فهذا مخير، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل، والأولى له أن يكفر تكفير كفارة يمين. النوع الثالث نذر الغضب، نذر الغضب، اللجاج، الغضب، يعني يفعل ذلك عند شدة سخطه وعند شدة غضبه، فهذا في كفارته، كفارته يمين، كفارته كفارة يمين.
نعم.
فالحاصل هذه أنواع النذر الأربعة، والتي الواجب فيها فقط هو نذر الطاعة، ومع ذلك الشارع نهانا أو لم يحبذ هنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني كأن البخيل ما يريد أن يتصدق، ما يريد أن يفعل الخير إلا إذا أعطاه الله ذلك، لا أعطاه شيء، فذلك يفعل هذا النذر، وهو لا يقدم ولا يؤخر أبدا، الذي قد كتبه الله سيكون. نعم. ولكن مع ذلك يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ولمن يسأل في الانستغرام ما حكم عمليات تجميل، ممكن أن يرجع إلى الانستغرام لايف، الشيخ قد أجاب عن هذا التساؤل، ويعني داهمنا الوقت، فنختم بإذن الله تعالى، ومن كان لديه سؤال فيستطيع أن يسأل إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إما على الرقم المجاني للدائرة 800-600 أو مباشرة على الإفتاء ب 800-336. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.